إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عنوان الكلمة أو المحاضرة: الأمن وأهميته في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. الأمن أيها الأحبة له مفهوم وله حقيقة. فالأمن ضد الخوف. الأمن قرار في القلب وسكون في النفس وطمأنينة في البال وزوال للخوف والضجر، فيأمن الإنسان على ماله وعرضه وعقله ودينه، على حياته وممتلكاته. امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهذه النعمة، فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجزت له الدنيا. فالأمن منة من الله عز وجل وعطية لا تنال إلا بالوسائل التي شرعها والطريقة التي بيّنها في كتابه سبحانه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أمن سياسي وأمن اقتصادي وأمن جنائي وأمن فكري. فالأمن الفكري هو ما يتعلق بسلامة الفكر، أي بإبعاد المؤثرات التي تخرج الإنسان بفكره عن حد الاعتدال إلى الغلو والتطرف أو التفريط. وحقيقته أن يعود الإنسان إلى الحالة المعتدلة المتزنة التي تكون وسطا في الفهم والاعتقاد والعمل والسلوك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام قد حث على التوسط والاعتدال في الأمور كلها. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو. فالأمن مطلب من المطالب المهمة التي لا تهنأ الحياة ولا تلذ بدونها. فلا حياة هانئة بدون أمن، ولا عبادة تؤدى على وجهها بدون أمن. كيف يهنأ الإنسان في حياته والخوف يحيط به من كل جانب؟ وكيف يؤدي عبادته على الوجه المطلوب وهو غير آمن؟ إن مطلب سلامة الأفكار أمر مهم جدا، والإسلام يحارب الإفراط والتفريط، يحارب الغلو والتطرف، ويحارب الانحلال، ويحارب ترك الدين. وفي الإسلام ثوابت لا بد من المحافظة عليها وعدم المساس بها، سواء من الناحية الفكرية والعقدية أو من الناحية العملية والسلوكية، وهي ما تسمى بالكليات الخمس أو الضرورات الخمس التي أجمعت الشرائع على وجوب حفظها، لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. الدين بأركانه الخمس وواجباته والبعد عن محرماته، والنفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو معاهدة، فالإسلام حرم التعرض لها بغير حق. والعقل حرم الإسلام الإضرار به سواء ما يتعلق بالمسكرات أو المخدرات أو ما يتعلق بالإخلال منه بالأفكار السامة التي تضر به. والعرض صانه الإسلام أيما صناية ووضع الحماية التامة له من كل وجه. والمال حرم أخذه بغير حق ومنع من الحصول عليه بالطرق المحرمة. وهناك ضوابط أيها الإخوة تضبط الفهم والتدين لا بد من مراعاتها. فالدين كامل، فالله امتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبا. وعند التنازع والاختلاف أمرنا بما يحسم مادة النزاع بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشرط فتعم كل ما يمكن التنازع فيه سواء كان في الأصول أو في الفروع، والواجب رد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله عليه صلى الله لما أحالنا الله إليه، إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما لا يرفع النزاع ويقطعه. وحذرنا أيما تحذير من الفرقة والاختلاف، قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والميزان لفهم الكتاب والسنة هو أن يكون بفهم سلف الأمة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ووصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد من سلامة الأفكار بحيث يكون الاتباع للنص وليس لشيء سواه. فإن كان هناك إجماع أو نص وجب العمل به، وإن كان هناك خلاف يكون الأمر فيه سعة، لكن الواجب هو اتباع ما دل عليه الدليل، لكن ليس ما اختلف فيه مثل ما اتفق عليه. هناك أيها الأخوة وسائل تعزز الأمن الفكري في أوساط الناس، ولا بد من هذه الأمور، هذه الأشياء التي تعزز الأمن. أولها الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الكامل يكون مع تحقيق التوحيد الكامل والسنة الكاملة، والأمن الناقص يكون مع الإخلال بشيء من ذلك، والخوف التام الكامل يكون بالشرك بالله عز وجل وترك دينه. فوسائل تعزيز الأمن الفكري إنما تكون بتقوية الإيمان لدى الناس وتحذيرهم عما يضاده، يكون بغرس التدين الصحيح المبني على الفهم السليم الذي ينتج إنسانا صالحا في نفسه مصلحا لغيره، ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه، يكون ممن يساعد على تكثير الخير وتقليل الشر، ويكون ذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يكون بالعلم النافع الذي يرفع به الجهل ويعرف به معنى العبادة على وجهها الصحيح، ويعرف به معنى العبادة على وجهها الصحيح، يكون بإخلاص الدين لله والإقبال على العبادة، يكون بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون بالدعاء، فالدعاء من أهم ما يجلب الخير ويدفع الشر، يكون بالرجوع للعلماء لا سيما في وقت الفتن ونزول النوازل، رجوع للعلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة، يكون أيضا بالمحافظة على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمرهم في المعروف، يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين بين الناس، يكون بتحقيق الأخوة الإيمانية ببذل الخير وكف الأذى، يكون بشكر نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. وهناك أمور أيها الإخوة وقواعد وضوابط ذكرها أهل العلم مما يتحقق بها الأمن لا سيما عند وجود الفتن والأزمات. من هذه إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعلى الإنسان أن يكون رفيقا متأنيا، فالرفق والتأني والحلم وعدم العجلة والتسرع أمر مطلوب لكي لا يتقع المخالفة للشرع، وعدم الحكم على الأشياء إلا بعد تصورها التصور الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمره كله، أن يزن الرايات، الرايات التي ترفع سواء رايات الدول أو رايات الدعاة لا بد من وزنها بالميزان الشرعي الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قسطا عدلا غير مجحف في ميزانه، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فأهل السنة والجماعة لهم موازين قسط يزنون بها الأفكار ويزنون بها الأحوال ويزنون بها الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال، موازين يوزن بها الإسلام من عدمه بالنسبة للرايات التي ترفع وتنتسب للإسلام، وموازين تعرف بها أو يعرف بها كمال الإسلام من عدمه والاستقامة الحق على الإسلام من عدم الاستقامة عليه. ومما ينبغي أن يعرف ويعلم أن للقول والعمل في الفتن ضوابط، فليس كل مقال يبدو لك أيها المسلم حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن قولك في الفتنة يترتب عليه أشياء وعملك في الفتنة يترتب عليه أشياء. فلا غرو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، رواه البخاري في صحيحه. قال أهل العلم قول أبي هريرة لقطع هذا الحلقوم يعني أنه كتم الأحاديث التي في الفتن والأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث، وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله عنه، ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال، وكلكم تعلمون ما حصل في ذلك وتاريخ ذلك. فأبو هريرة كتم بعض الأحاديث، لماذا؟ وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هي في الأحكام؟ هي ليست في الأحكام الشرعية وإنما في أمر آخر، لكن لماذا كتمها أبو هريرة رضي الله عنه؟ الجواب لأجل أن لا يكون هناك فتنة في الناس، ولم يقل إن قول الحديث حق وإنه لا يجوز أن تكتم العلم. لماذا؟ لأن كتم العلم في هذا الوقت الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بد منه، لكي لا يفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر في الفتن، فقد يسمعون منه أشياء لا تبلغها عقولهم فيفهمون أشياء يبنون عليها اعتقادات تكون خاطئة بناء على فهمهم، وأشياء لا تبلغها عقولهم ويبنون عليها تصرفات أو أحوالا أو أعمالا أو أقوالا لا تكون عاقبتها حميدة. ولهذا كان السلف يعملون بهذا كثيرا. فحذيفة قبل أبي هريرة رضي الله عنه كتم أحاديث من أحاديث الفتنة، لأنه رأى أن الناس لا يحتاجون إليها في ذلك الزمن. والإمام أحمد كره التحديث بالأحاديث التي فيها الخروج على السلطان، وأمر أن تشطب من مسنده، لأنه قال: لا خير في الفتنة ولا خير في الخروج. وأبو يوسف كره التحديث بأحاديث الغرائب، ومالك كره التحديث بأحاديث فيها بعض الصفات. والمقصود من هذا أيها الإخوة أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في كل الأحوال. لا بد من ضبط للأقوال، لأنك لا تدري ما الذي سيحدثه رأيك، وما الذي سيحدثه فهمك، وما الذي سيحدث ممن يستمع كلامك إذا كان مما لا يعقل ذلك ولا يفهم. وأيضا للأعمال وللأفعال وللتصرفات ضوابط لا بد من رعايتها، فليس كل فعل يحمد في كل حال يحمد في الفتنة. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم كفار قريش الذين أسلموا حديثا من نقضه الكعبة ومن بنائه إياها على بناء إبراهيم، ومن جعله لها بابين، بابا يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، خشي أن يفهم منه الناس أو بعض الناس فهما غير صائب، وأن يفهموا أنه يريد الفخر أو أنه يريد تسفيها دينهم دين إبراهيم أو نحو ذلك. ولهذا بوب البخاري بابا عظيما استدل عليه بهذا الحديث، فماذا قال؟ قال: باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه. إذن فلا بد من العقل ولا بد من الفهم، فالسرعة والتعجل أمور غير محمودة. فما الذي يلزمك أيها الإنسان أن تتكلم في كل مجلس أو أن تتكلم في كل مجتمع بما تراه حقا في الفتن؟ ومن الأمور التي ينبغي فهمها للتفريق بين بعض الأمور التي قد يحصل فيها خلط من عدم الفهم والتمييز والإدراك، منها أن الله أمر بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء من أهل السنة، فتجب موالاتهم ويجب حبهم والرجوع إليهم. وهنا ضابط لا بد من فهمه يتعلق بالتولي للكفار. هناك تولي وهناك موالاة وهناك استعانة. التولي للكفار له ضابط، والموالاة له ضابط، والاستعانة كذلك له ضابط. فالتولي مكفر يكفر الإنسان به، أما الموالاة فلا تكفر وإنما تفسق. وأما الاستعانة فتجوز في أحوال ولا تجوز في أحوال، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله ذلك. أما التولي فهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وضابط التولي هو المحبة التامة أو النصرة للكافر على المسلم، فمن أحب الكافر لدينه فهذا قد تولاه توليا وهو الكفر. فالتولي ضابطه أن تكون المحبة من أجل الدين. وأما موالاة الكفار فهي مودتهم ومحبتهم لدنياهم وتقديمهم ورفعهم، وهي فسق وليست كفرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قوله إلى قوله: ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال أهل العلم: ناداهم باسم الإيمان، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار، فدل على أن فعله ليس كفرا بل ضلال عن سواء السبيل، وذلك لأنه ألقى المودة وأسر لهم لأجل الدنيا لا شكا في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع ذلك: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، كما حصل في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ومن هذا يتبين أن مودة الكافر والميل له لأجل الدنيا ليس كفرا إذا كان أصل الإيمان والاطمئنان به حاصلا لمن كان منه نوع مودة، وإن كان خطره عظيم. هناك عواقب أيها الإخوة لاختلال الأمن الفكري يكون أثرها على المجتمع كله. فلا شك أن الإخلال بالأمن له عواقب وخيمة. فالفكر إذا اختل، اختل توازن الإنسان، اختل اعتداله، اختل تصوره للأمور، اختل حكمه عليها، سهل اصطياده سواء لليمين أو لليسار، يعني للغلو للإفراط، للغلو أو للإفراط والبعد عن الدين. فمما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن بلادنا السعودية حرسها الله دولة مسلمة تطبق الشريعة وتدعو للإسلام وتخدم أهله في كل مكان، وليست هي بمعصومة وليست بكاملة، ولا يدعي ذلك أحد، لا الحكام ولا المحكومين. تدعو للإسلام وتخدم أهله في كل مكان بقدر استطاعتها. وأن هذه الدولة دولة سلفية ودعوتها سلفية، فهي تتبع الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، كما نص على ذلك مؤسسها في خطابه الذي ألقاه في حج عام 65 و300 ألف، وذكره أخونا الشيخ في مقدمة تقديمه للمحاضرة. يقول: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله، المصحف والسيف 135-136. فالمملكة قامت على هذا الأساس، على الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. ولهذا نجد هذا المنهج يدرس في جميع مراحل التعليم بالمملكة، ولهذا يدرس الطلاب في كليات الشريعة لا سيما في الجامعة الإسلامية يدرسون فقه الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما هو في الفروع الفقهية، والذي الخلاف فيها فيه سعة، لأن الصحابة قد اختلفوا بمثل ما اختلف فيه هؤلاء الأئمة. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، وليس من مذهب إلا مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعض، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. طبعا تعلمون أيضا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بدعوة جديدة ولا بمذهب جديد، وإنما هو داعية من دعاة المسلمين ومجدد من مجددي هذا الدين، أحيا به الله معالم الدين في هذه الجزيرة بعد دروسها، وأعاد الدين صافيا نقيا بمن آزره من أهل العلم وولاة الأمر. والذي أريد أن أصل إليه من هذا أيها الأخوة أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي امتداد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه الأئمة الأربعة ومن تبعهم ممن سلك هذا المنهج كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من أئمة الإسلام. أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب حوربت من قبل أعداء كثيرين، ولا سيما في هذا العصر الحاضر. قد يقول قائل: ما علاقة هذا بالأمن؟ لأن هذا يتعلق بالفكر، والفكر إذا اختل اختل توازن الإنسان وحكمه على الأشياء، وإذا اختل الأمن الفكري تولد منه يعني ما يؤثر على أمن المجتمعات. فكما قلت حربت من قبل أعداء كثيرين، ولا سيما في العصر الحاضر من قبل بعض الجماعات التي وفدت إلينا، وفدت إلى هذه البلاد. هذه البلاد لم تتأثر بالغزو الفكري الغربي. تعلمون أن هناك دراسات تدرس في الجامعات الإسلامية وغيرها في التحذير من الغزو الفكري، لكننا غزينا غزو بدعي. وتعرفون خطورة الغزو أو خطورة البدع على الناس، وإنما تأثر بعض أبناء هذه البلاد بنوع آخر من الغزو، إنه غزو فكري من قبل بعض الجماعات المنتسبة للإسلام ذات المغزى السياسي، وإن كانت ترفع شعارا دينيا. يقول الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في تقديمه لكتاب حقيقة التوحيد، لكتاب حقيقة الدعوة إلى الله تعالى الذي ألفه الشيخ سعد القصين، يقول حفظه الله: حاول أعداء هذه الدعوة أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا، وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات، ووصفوها بالأوصاف المنفرة، فما زادها إلا تألقا ووضوحا وإقبالا. ومن آخر ذلك يقول: ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد، وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وفي الواقع كلام الشيخ أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط. وإلا لو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله، فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح، تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها الإصلاح الصحيح إلى مسار معوج، وتريد التغرير بشبابها وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم، لأنهم رأوا ما تعيشه بلادنا من الوحدة والتلاحم بين قادتها ورعيتها وبين أفرادها وجماعاتها. رأوا في بلادنا دولة إسلامية في عقيدتها ومنهجها تحكم بالشريعة وتقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة ويجعلوها كالبلاد الأخرى تعيش الفوضى وفساد العقيدة. وإلا فما هو هدفها من غزو بلادنا بالذات والتركيز عليها وترك البلاد الفاسدة، وهذا الذي حذر منه الشيخ حصل. وإذا كانت هذه الجماعات أيها الإخوة قد غررت ببعض شبابنا فتأثروا بأفكارها وتنكروا لمجتمعهم وتشككوا في قادتهم وعلمائهم وانطفأت الغيرة على العقيدة فيهم فتركوا الاهتمام بها، الكلام الشيخ صالح، وصاروا يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما يسمعون، فإن في هذه البلاد ولله الحمد رجال يغارون لدينهم ويدافعون عن عقيدتهم ويردون كيد الأعداء في نحورهم ولا ينخدعون بالأسماء البراقة ولا يتأثرون بالحماس الكاذب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ صالح حفظه الله أيضا قال يعني مثله أو قريب منه مشايخ كبار من أمثال الشيخ ابن باز رحمة الله علينا وعليه، لما سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ هل هم من 73 فرقة، أجاب بنعم. وكذلك الشيخ ابن عثيمين حذر من التحزب ومن الجماعات الحزبية، وكذلك العلماء الكبار جميعهم حذروا، الشيخ الغديان والشيخ الحيدان والشيخ الحباد وغيرهم من أهل العلم من أهل العقيدة السلفية الصحيحة. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه لما أظهر الإخوان المسلمون دعوتهم في بلدانهم العربية ونكل بهم آوتهم المملكة من باب الأخوة الإيمانية الإسلامية وفتحت لهم أبواب العمل والرزق في شتى المجالات، ولكن الكثير منهم استغل ذلك لبث أفكار ورؤى تخالف ما عليه هذه البلاد، ولكنها كانت أفكارا سرية في معظمها. ولا نعمم ما نعمم، فمنهم من أصلح واستحق الشكر والتقدير، ومنهم من حاد عن الطريق السوي وأسرف على نفسه وأفسد غيره، وهذا ما أوكته أيديهم، وليس خطأ من آواهم. ومثل ما سمعنا من الأخ الذي قدم من المحاضرة كلام الأمير نايف عن جماعة الإخوان المسلمين وأنها سبب للمشاكل الكثيرة في هذه البلاد وغيرها، فنجد أن القيادة السياسية يعني ولاة الأمر في هذه البلاد وكذلك العلماء الراسخون أئمة الهدى في زمنهم جميعهم حذروا من أفكار هذه الجماعة والجماعات الأخرى التي وفدت علينا وبأفكارها نتج ما نتج وحصل ما حصل مما يؤسف له أشد الأسف. فالعلماء أدركوا خطورة هذه الجماعة بأفكارها الوافدة، فينبغي أن نحذر ذلك وأن نحذر أبناءنا وشبابنا وطلابنا وأخوتنا المدرسين وغيرهم من أفكار هذه الجماعة لكي لا تؤثر هذه الأفكار على الناس. الناس لا يعرفون، عامة الناس لا يعرفون حقائق الأمور ما لم تبين لهم، وبالأخص الخوارج، فإن كثيرا من الناس لا يعرف حقيقة الخوارج حتى يرفعون إيش السيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم يقول في زمن، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. هذا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، أكثر الناس لا يعرفون الخوارج بصفاتهم المعروفة عند أهل العلم حتى يظهر أمرهم بمباشرتهم لقتال المسلمين. فكيف لو رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ما نحن فيه اليوم من اغترار فئام كثيرة بأفعال وأقوال خوارج هذا العصر، بل وتمجيد البعض لهم وإطلاق الأوصاف المبجلة عليهم، واغترار البعض ممن لا علم عنده ببعض ما يظهرون من العبادات مع الغفلة عن حقيقة معتقد الخوارج. وقد تفطن أئمة الإسلام لذلك، فقال الإمام أبو بكر الأجري في الشريعة: فلا ينبغي، يقول فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدل، كان الإمام أو جائر، فخرج وجمع جماعته وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الشريعة 1345، وقد احتضنت يعني بعض الجماعات المعاصرة فكر الخوارج التكفيري، وقد تأثر بعض أبناء بلدنا بهذا الفكر التكفيري وما تولد منه من إرهاب وتبجير وتدبير، فوقعت أعمال مؤسفة مؤلمة من فئة اعتنقت هذا الفكر فأحزنت بقبح أفعالها كل مسلم يحب الله ورسوله ودين الإسلام. وإنما وقع في بلدنا أيها الإخوة يحتم على أهل العلم والمعرفة والرأي والنصح معرفة الأسباب، أسباب ذلك والتصدي له ومعالجته بكل ممكن. لعلي أذكر بعض الأمثلة لبعض قادة بعض هذه الجماعات لكي نعرف شيئا من حقيقة هذه الدعوة التي خدع بها الكثير من الناس. لقد ركزوا في دراساتهم المعاصرة في كتبهم ومجلاتهم على عدم اعتبار البيعات الموجودة، أي بيعة موجودة فهي غير شرعية في نظرهم أيا كانت البيعة، ولم يستثنوا بلدا من البلدان. لو استثنوا البعض ممكن يقال لهم وجهة نظر، لكن ما استثنوا، بل نصوا على بلد التوحيد والسنة أنها أكفر البلاد، بعضهم نص على أن هذه أكفر البلاد. طيب إذا كانت أكبر هذه البلاد من يوجد ومتى يوجد الإسلام الذي يريده هؤلاء؟ يقول أحدهم في كتاب له كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ولا إمامة، قال ومن خلال النظر في واقع المسلمين اليوم يتبين أن المسلمين اليوم ليس لهم جماعة بالمعنى الحسي، يعني لهم إمام يقودهم، بالمعنى الحسي للجماعة، وذلك لعدم اجتماعهم على إمام وافق للشرع قد اجتمعت عليه بيعة الحل والعقد، ولا يوجد كذلك إمام مستخلف ولا متغلب على الخلافة يحمل الكافة على مقتضى الشرع. ومن ثم فليس للمسلمين اليوم جماعة ولا إمامة بالمعنى الحسي يعني السياسي أن يكون لهم قائد. طبعا إذا ناقشهم شخص في مثل هذه البلاد يقولون لا، نحن نعني أن يكون إماما واحدا وخليفة واحد لجميع المسلمين. طيب هل اجتمع المسلمون بجميع أقطارهم تحت خليفة واحد من أواسط الدولة العباسية إلى اليوم؟ ما اجتمع، فلذلك انعقد الإجماع، إجماع أمة المسلمين على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإنه يكون لكل حاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم في القطر الذي هو فيه، هذا إجماع. طيب أين أنتم عن هذا الإجماع؟ فإذا أرادوا التشويش قالوا لا يوجد خليفة لعموم المسلمين، إذن البيعات الموجودة غير شرعية، ورتبوا على ذلك أن من شروط الجهاد إذن الإمام، لكن الإمام مفقود لأن لا يوجد إمام لجميع المسلمين، فلا نحتاج إلى هذا الإذن، وكل يجاهد إذا أراد الجهاد لأن هذا الشرط ساقط لأن الإمام غير موجود. هذا الإجماع إجماع أمة المسلمين على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإنه يكون لكل حاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم في القطر الذي هو فيه، هذا إجماع. طيب أين أنتم عن هذا الإجماع؟ فإذا أرادوا التشويش قالوا لا يوجد خليفة لعموم المسلمين، إذن البيعات الموجودة غير شرعية، ورتبوا على ذلك أن من شروط الجهاد إذن الإمام، لكن الإمام مفقود لأن لا يوجد إمام لجميع المسلمين، فلا نحتاج إلى هذا الإذن، وكل يجاهد إذا أراد الجهاد لأن هذا الشرط ساقط لأن الإمام غير موجود. طيب أين هم من الإجماع ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل طائفة على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة؟ لكن سنعرف فيما بعد أنه هذه الأشياء لها هدف سياسي بالدرجة الأولى. ثم يقولون بعد ذلك طيب أين يذهب الشباب إذا ما في إمام ولا خليفة ولا بيعة، ماذا يفعلون؟ يقول صاحب كتاب الثوابت والأصل في ذلك كله أن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش الإسلامية التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف مشاربها، إذن لا تنتمي لدولة، انتمي لجماعة، طيب وإذا كان عندي بيعة لإمام في دولة، يأتيك الجواب، قالوا والبيعة المعقودة لهذه التجمعات بما فيها حتى تجمعات الدول بمثابة النذر أو العهد، ويكون التحلل منها عند الاقتضاء بكفارة يمين. تترك البيعة في هذه البلاد أو في غيرها وتكفر عن يمينك وتدخل للجماعة التي تنضم تحتها من أجل المصلحة. هذا في كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ولا إمامة. وقد قرروا ما يدل على أن البيعات ولو كانت لدولة مسلمة إنما هي بيعة مرحلية مؤقتة يمكن التحلل منها بكفارة يمين. وهذا المعنى جعل الكثير من الشباب المسلم المتحمس الغيور على دينه بغير فقه ولا بصيرة لا ينظر للبيعة المعقودة في بلده النظرة التي يقتضيها الشرع من لزوم الطاعة في المعروف لولي الأمر وعدم الخروج عليه بالسنان أو اللسان أو أي وسيلة أخرى تؤدي إلى ذلك، بل جعل النظرة إلى أن وجود الحاكم في البلد الذي هو فيه مثل وجود من يقود جماعة من الجماعات الحزبية يتعاون معه حسب المصلحة إلى أن يوجد الإمام أو الخليفة أو المزعوم أو ينتقل إلى الجماعة التي يرى أن في انتقاله إليها مصلحة للدعوة. هذا له تأثير سيء على الأمن في المجتمعات لأنه يصبح البيعة الشرعية التي هي من أصول وعقائد أهل السنة والجماعة تصبح لا معنى لها على هذا المعنى الذي يذكره. يقول صاحب كتاب الحصاد المر، أذكر اسمه ولا ما نذكر اسمه؟ أيمن الظواهري له كتاب اسمه الحصاد المر 60 سنة بدعوة الأخوان المسلمين. طبعا هو من الأخوان المسلمين، عباءة الأخوان المسلمين انتظمتهم جميعا ثم بعد ذلك اختلفوا إلى جماعات متعددة لكن تحت عباءة الأخوان المسلمين. يقول يعني عن الرخاء أنه يعتبر أكثر زعماء الأخوان المسلمين أهل أموال كبيرة جدا طائلة. يقول هذا الرخاء بسبب علاقاتها التي أنشأتها في دول الخليج بعد هروب كثير من أعضائها في فترة القهر الناصري حتى أمسكت الجماعة، لاحظ هذا بيت القصيد، حتى أمسكت الجماعة يقصد جماعة الأخوان المسلمين بزمام كثير من منظمات الدعوة والإغاثة في السعودية، الدعوة والإغاثة في السعودية والخليج، وأصبحت هذه الجماعة تمتلك الشركات والبنوك الإقليمية والدولية، فأصبح التحاق الشباب بجماعة الإخوان الآن من الوسائل المضمونة للارتزاق والعيش. هذا كلام هو يجسد الحال، هو يعيب على الإخوان أن النواحي المادية أبعدتهم عن حقيقة الدين وأنهم تنازلوا حتى عن المبادئ التي كانوا يطرحونها، ويذكروا سببا لذلك. والحديث عن هذه الجماعة أيها الأخوة يطول ويطول، ولكن نشير إلى بعض الأشياء لعل في ذلك فائدة. هذه الجماعة أيها الأخوة تحرص على الناشئة الصغار في السن لسهولة اصطيادهم والتغرير بهم. يقول صاحب كتاب المسار في صفحة 145 يقول فإن الناشئة هم المورد الرئيس للتوعية الصلبة، ولسنا نعني الصغير الذي يتعب وإلا لتحولت الدعوة إلى رياض أطفال، وإنما هم الذين ناهزوا الحلم، ننتقي منهم العفيف المؤدب الاجتماعي المخالط الرياضي المتحرك المجد في دراسته، ويخاطب القائد الذي يقودهم يقول فتحبب لهم لزوم المساجد وتدعهم يتبارون في فرق الألعاب وترحل بهم إلى الضواحي الخضراء حتى إذا رشد أحدهم وكان على أبواب الجامعة وجدته داعي وافر العفة والحياء دون هواجس تساورك نحوه. ويقول صاحب العقبات 2368 إن شئتم ترجعون، يقول وحين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان تأتي مرحلة التنفيذ والخطة الحسم، ويقصد بمرحلة الحسم الثورة الشعبية والخروج عن الحاكم. كما صرح بها في المجلد الثاني صفحة 408 حيث قال إنه لا يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية، ولم يبقى أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. ويقول أيمن الظواهري في الشرق الأوسط عدد 8406 إن تركيبة الأخوان المسلمين عجيبة، فالقيادة الظاهرة كان يمثلها المرشد العام أمام الناس والنظام، أما القيادة الحقيقية فكانت بيد مجموعة النظام الخاص، والنظام الخاص هو الذي يقوم بالاغتيالات والتجهيز لاغتيال من يرون اغتياله. وهذه الخطط أيها الأخوة بناء على اعتبارهم البيعات الموجودة كلها غير شرعية. يقول صاحب كتاب الثوابت والمتغيرات وهو من منظري الأخوان القطبيين، والتسمية بالقطبيين هم سموا أنفسهم قطبيين كما ذكر صاحب الثوابت والمتغيرات في كتابه جماعة المسلمين، كتاب جماعة المسلمين ذكر أنهم سموا أنفسهم بالقطبيين. يقول ولا يبعد، لاحظ يا أخي، القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض الأعمال الجهادية ويظهر عليها النكير آخرون. كيف أعمال جهادية وتنكر؟ يقصد تفجيرية. وكيف يظهر عليها النكير آخرون؟ لماذا يظهر النكير؟ ذكر إذا كان بتبادل للأدوار وتنسيق مسبق، هذا يفجر، هذا يبرر، هذا ينكر، فتختلط الأوراق، تختلط الأوراق. يقول ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا إذا بلغ الإسلام مرحلة الرشد أكثر أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك ترجيحا لمصلحة عمل استمرار رسالة الإسلاميين. ما قال مصلحة الإسلام، رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة. وقال في صفحة 81 281 إلى 85 200 يقول ينبغي عدم التورط في إدانة الفصائل العامة للإسلام إدانة علمية تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت فيه هذه الفصائل من أعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد. قال اللهم إلا إذا كان ذلك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للأدوار، هذا ينشي جماعة للإرهاب وآخر يقوم ينكر أعمال الإرهابيين وما يقومون به من أعمال. يقول صاحب كتاب صناعة الحياة الدعوة دار لها داخل وظاهر، وظاهرها يسع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الداخل هو مأوى الأشداء الثقات النبلاء فقط، لأنه موضع اتخاذ القرار واتخاذ الخطة والأسرار، يعني التنظيمات السرية. ومن أعجب ما وقفت عليه في كلام أحد قادتهم قوله فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية، بل هو معترف بها مقدس لها، والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي. الإسلام يقول لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولا يعطي المسلم حقا في الدولة أكثر من المسيحي. والدستور هو يقترح دستورا، يقول والدستور سينص على مساواة المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات، ثم اقترح أربع مواد، واحد أو المادة واحد الإسلام دين الدولة الإسلامية، اثنين الأديان السماوية محترمة ومقدسة، ثلاث الأموال الشخصية للطوائف الدينية مصونة مرعية، الرابع لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة. إيش هو أعلى المناصب؟ رئاسة الدولة. ما يحال بين الشخص والوصول إليه من أجل الدين أو الجنس أو اللغة، فيقال له ولإخوانه الإخوان أرأيتم لو أن نصرانيا تولى سدة الحكم حكم المسلمين فإنه والحال هذه سيكون حاكما شرعيا عندكم وفي زعمكم لا يجوز الخروج عليه، فما بالكم تجيزون الخروج على حكام المسلمين حتى لو لم يبلغوا مبلغ أولئك؟ قد تستغرب هذا السؤال، لكن الجواب ستجده من كلامهم لتعرف يقول صاحب كتاب للدعاة فقط: بل دعوة الأخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسا وأخشعهم في الصلاة. إذا كانت هذه الدعوة ترفض مثل هؤلاء اللي هم أعلم الناس وأخشعهم وأورعهم وأزهدهم، إذن تقبل بمن؟ إذن ما المقصود من الدعوة؟ أليس بعض قادتهم يعتبر الذين خرجوا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام منه، ويصف عثمان بأنه سيق في يد بني مروان، ويسأل ويقول: لا توجد دولة مسلمة ولا مجتمع قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه، ناهيك عن كلامه الآخر المعروف في الصحابة وفي غير الصحابة، حتى وصف بعضهم بالغش والكذب والخداع والتزوير وشراء الذمم. إذا كان لم يرضوا عن عثمان رضي الله عنه ذي النورين ويقترحون مثل هذا الاقتراح الذي تقدم ذكره، ويقول منظرهم الآخر هذا الذي سمعتم الآن: دعوة الأخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب من أشدهم حماسا أشد حماسا للإسلام وأخشعهم في الصلاة، إذن ما الذي يرضون به؟ أجيب: هل هذه دعوة إسلامية صحيحة وفق السنة أو دعوة سياسية؟ سياسية ترفع شعارا دينيا. طيب، قد يقول قائل: أين قاعدتهم نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ ليش ما طبقها صاحب هذا الكتاب للدعاة فقط؟ لماذا ما قال نقبله وفق القاعدة؟ تلك القاعدة تعرفون أنتم أنهم ما قيدوها في الأصول ولا في الفروع، لا في كتاباتهم ولا في واقعهم العملي، مع أنها تخالف مع أن قال الله تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والأم، ومع ذلك ما طبقوها مع مخالفيهم لا سيما إن كانوا من أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول الشيخ علي عشماوي، وهذا آخر قادة التنظيم السري في جماعة الأخوان المسلمين، للكتاب اسمه أي التنظيم السري لجماعة الأخوان المسلمين، كتاب مطبوع لكن ما تجد، تبحث عنه في مصر مع أن في مصر كل كتاب تجد إلا مثل هذا الكتاب ما تجد، يخفى. يقول دخلت في جماعة الأخوان المسلمين واعترف أنه 23 سنة معهم وسجن 23 سنة، يقول: ولا أرفع عن نفسي تهمة ما حصل بسبب انتمائي للأخوان، لكن يقول: أفتح النوافذ والأبواب لتخرج الهواء المتعفن لكي لا يقع الشباب فيما وقع فيه من كان قبله، من ذكر التصفيات التي تحصل بين قادتهم، وذكر أنهم رفعوا شعار نتفق على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يقول: للسيطرة على جميع الدعوات الحزبية المنتمية للإسلام في جميع بلاد المسلمين، يقول: وإلا هم أول من خالف هذه القاعدة، وبداية الانحراف إنما جاءت منهم. لذلك هذا الكتاب أخفي، تبحث عنه كأنك تدور مخدرات أو فيه، مع أنك تجد كتب الماركسيين والشيوعيين واليهود والنصارى وكل ملة في المكتبات، لكن مثل هذا الكتاب ما تجده، مع أنه ناصح، يقول: وإنما قلت هذا من باب النصيحة لكي لا يقع الشباب ويستمر وقوعهم ولا يعرفون بتخطيط القادة السياسيين الذين يهدفون إلى أشياء كثيرة قد لا يعلم بها كثير من الشباب. هناك جهود أيها الأخوة في هذا الباب اللي هو باب تعزيز الأمن الفكري، جهود طيبة وموفقة، من أعظمها إنشاء وزارة تعني بمثل هذه الأمور: وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة كبار العلماء، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وزارة التربية والتعليم، جامعات الإسلامية، كليات الشريعة، هذه كلها يعني تخدم لهذا المنحة، وكذلك إنشاء مجلس للأمن الوطني وإنشاء يعني مركز للأمن الفكري، وولاة الأمر يعني حفظهم الله دائما يركزون على الاهتمام بالعقيدة ويولونها أعظم عناية وأعظم اهتمام، وأنشأوا لجان المناصحة التي تناصح الكثير من الشباب الذين غرر بهم في يعني هذه الأفكار أن تجلس مع بعضهم، والله أحيانا أنك تبكي يعني إذا نظرت لهم يعني بعين القدر وكيف أنهم خدعوا في كثير من الأمور، وتنظر من ناحية أخرى بعين الشرع وترى عظيم مخالفتهم للشرع وما وقعوا فيه وأوقعوا فيه غيرهم. لكن نحمد الله أن الكثير منهم إذا جلس معه بين له يعني حقيقة هذا الدين وسطية الإسلام، وأن الإسلام أكبر من أن يوضع في قوالب ضيقة ويعني يضيق على الناس أمر دينهم، يعود كثير منهم يقول والله ما سمعت بالأحاديث التي في طاعة ولي الأمر، ولا سمعت بالأحاديث التي يعرف بها ضوابط الجهاد وضوابط التكفير وموقف المسلم في الفتن، لأن هذه الأبواب تغفل، يغفلونها عن الشباب. الشاب متحمس عنده عاطفة جياسة، يستغلون على هذه العاطفة ويركزون عليها من هذا الجانب حتى يخرجونه يعني أن الاعتدال إلى ما لا تحمد عقباه. لكن هذه الجهود التي ذكرت جملة منها في نظري أن هذه الجهود المبذولة غير كافية، جهود المبذولة من أعضاء التدريس في الجامعات ومن المدرسين والمدرسات والخطباء في الجوامع والدعاة غير كاف ودون المؤمل منهم. فعلى الجميع الاستشعار والشعور بأهمية المسؤولية الملقاة على الجميع تجاه أمن بلادنا السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد التوحيد والسنة، بلاد الشريعة، قلب العالم الإسلامي النابض، محط أنظار المسلمين في كل مكان، وأن يحرص على أمنها أهم من الحرص على أمن أي بلد آخر في الدنيا، لأنها معقل الإسلام ومنطلق العقيدة والدعوة. حقيقة إن الفكر المتأخر اللي ابتلينا في هذه البلاد وفي غيرها يعني سبب كثيرا من الحرج لكثير من المناشط الدعوية الخيرية في داخل البلاد السعودية وفي خارجها. يعني كانت الجامعة الإسلامية تقيم في السنة الواحدة ما لا يقل عن 20 دورة في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، ما من قارة إلا وتقيم فيه. والله يدخل في هذه الدورات آلاف الطلاب، وماذا يدرسون؟ يدرسون عقيدة التوحيد التي ندرسها في مدارسنا هنا وندرسها مع ما يصلهم من خير ومعونات ترفع من حالهم، ويفرحون بمن يأتيهم يخطب في الناس الجمع ويصلي بهم ويدعوهم حتى في إذاعاتهم وفي برامجهم. لكن بعد الأحداث الأخيرة يعني قطع هذا الخير كله بسبب يعني مخالفة بعض المسلمين لبعض دينهم، لبعض أمور دينهم. لا شك قد يقول شخص الكفار لا شك ما أحد ينكر عداوتهم وبغضهم وكراهيتهم لدين الإسلام من قديم، لكن وجد من بعض المسلمين من أساء إلى الإسلام ببعض تصرفاته. فقبل أن أختم كلامي أيها الأخوة أشير إلى بعض الشبه لدى المتأثرين بالأفكار المنحرفة والتي أثرت على بعض شبابنا مما دفعهم إلى الوقوع في أعمال ما تخفى عليكم أدأت إلى زعزعة الأمن وإدخال الرعب في قلوب الآمنين، أدت إلى سفك الدماء وإلى انتهاك الأموال والأعراض والممتلكات، أمور لا تخفى على الجميع. في الحقيقة أن الشبه الموجودة عندهم هي الشبه الموجودة عند الخوارج قديما، لكن طرحت من جديد بلباس جديد، بثوب جديد، باسم الدعوة وإنكار المنكر والغيرة على الإسلام والمسلمين، بدون مراعاة للضوابط الشرعية والنظر للأسباب والشروط والموانع، سواء كان ذلك بجهل أو سوء قصد من ذلك ما يتعلق بالتكفير والجهاد والولاء والبراء وغير ذلك من المصطلحات الشرعية التي أسيء فهمها. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل تجدهم يركزون على أمور نذكر أهمها من باب التنبيه. التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل. طيب. ذكرنا أن الشبه الموجودة يعني لدى المتأثرين بأفكار الأفكار المنحرفة في هذا الزمن هي نفسها أفكار الخوارج القديمة، لكن صيغت بقوالب جديدة وهي تتعلق بالتفكير التكبير والجهاد والولاء والبراء. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل فكثيرا ما يتعلقون بقضية التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بغير تفصيل، ما يرون التفصيل الذي يراه أهل العلم. وإذا سألت أحدهم أو قلت هل تكفرون الذين ما حكموا بما أنزل الله في العقيدة، الشاعرة الصوفية الماتريدية الجهمية المعتزلة؟ لا. طيب ما بالكم تكفرون بغير تفصيل بمن كان أقل من ذلك؟ هو ليس في العقيدة، الجواب ما يكون جوابا صحيحا مستقيما. لو كان كذلك ما فصل بناحية وترك التفصيل عدم التفصيل بناحية أخرى، مع أن هذا حكم شرعي. يكفرون مثلا هذه الدولة والدول الأخرى انضمت إلى هيئة الأمم المتحدة، يكفرون بالزعم بإلغاء شرعية الجهاد، وكذلك محاربة الدين بسبب سجن الدعاة والمجاهدين، بالزعم بعدم صحة العهد والأمان للكفار في هذا العصر، أو بالتكفير بإعانة الكفار، أو التكفير باستحلال الربا بحجة الإذن به وحمايته، أو بالتكفير بوجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب، وبنقض العهد بشبهة الحرب، وبالتعلق بكلام بعض أهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الفاسق أو الحاكم المبتدع، أو بالقول بأن هذه الدول تضيع أموال الناس، ضاعت أموال الدولة، أو بفرض الضرائب والمكوس، أو بعدم صحة البيعات الموجودة للحكام، وكذلك مما يتعلقون به احتلال بعض البلاد الإسلامية وانتهاك أعراض المسلمين والتعدي عليهم وظلمهم والهجمة الشرسة من قبل أعداء الإسلام على الإسلام، ووصف بعضهم له بأنه دين الإرهاب، وكذلك وجود من يفتي بوجوب الجهاد في العراق وغيره بدون يعني ذكر ضوابط الجهاد والتفصيل والبيان لما يقتضيه الحال، ثم وجود بعض الجماعات المعاصرة التي تتبنى هذه الشبه وتطرحها وتدافع عنها. فأصل هذه الشبه يعني وافد على بلادنا، ويوجد بعض الكتب والمجلات التي تنظر للعمليات الانتحارية التي يسميها أصحابها العمليات الاستشهادية. هذه أبرز الشبه التي يتمسك بها من يريد التكفير يعني في هذا العصر. والحقيقة أن هذه الشبه قد رد عليها علماء في مؤلفات كثيرة، ولا يمكن بحال يعني تفصيل الرد في رد على هذه الشبه في هذه المحاضرة، ولا في محاضرة واحدة مستقلة، إذ الأمر في ذلك يطول. ولكن أنبه على أمور مهمة إذا فهمت زال التمسك بمثل هذه الشبهة. من هذه الأمور أيها الأخوة أن قاعدة الشريعة تقوم أساساً على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا تزاحمت المصالح قدمت أعظم المصلحتين وتركت أدناهما، وإذا تزاحمت المفاسد درئت أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وعليه فإن بعض الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وعز الإسلام وضعفه، خصوصا ما يتعلق بالكفار وقتالهم ومهادنتهم، وعدم اعتبار هذا يترتب عليه ضرر عظيم ومشقة غير محتملة. فلا يمكن أن نلزم المسلمين وهم في حال ضعفهم وذلهم ما يلزمهم في حال القوة والمناعة. وعلى ذلك دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، وينظر في ذلك مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر ببعض المسلمين وهم يعذبون في الله، ويأمرهم بالصبر ويبشرهم بالجنة، وقد قتل بعضهم كسمية رضي الله عنها، ولم يأمر في ذلك الوقت أحدا بالقتال أو الاقتيال خلسة لما يترتب على ذلك من المفسدة، ما هو أعظم من مفسدة تعذيب بعضهم، ألا وهي مفسدة استئصال المسلمين جميعا وهم قلة. ولهذا ذكر العلماء في ضوابط الجهاد ضابط مهم، وهو ألا يترتب على الدخول فيه مفسدة أعظم من مفسدة تركه. ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول في القتال تترتب عليه مفسدة أعظم بإلحاق الضرر الأكبر بالمسلمين أو استئصال المسلمين أو يسقط بعضهم برجين وتسقط بدال ذلك دولتين، هذا يكون إيش؟ ليس من الجهاد الشرعي في شيء. ولم تكن مثل هذه السياسة من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، حاشاه، لم تكن جبنا ولا خورا ولا خذلانا للمسلمين، ولكن لقاعدة الشريعة الأصيلة، وهي احتمال أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك إقامة الحد أحيانا من قتل وقطع أمن وجبت عليه، لما يترتب على إقامة الحد على بعضهم من المفسدة ما هو أعظم من مفسدة تركهم. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن أبي سلول رأس المنافقين مع كونه قد قال قولا يستوجب قتله، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأذل، وترك أيضا إقامة حد القذف عليه لما تكلم في أرض عائشة رضي الله عنها، وترك قتل ذي الخويصرة لما طعن في عدالته صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين وهي ردة كما قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول. كل ذلك لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهي مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة الحد عليه. فليس كل من وجب عليه حد بفعل أو قول يقام عليه مطلقا، بل يقام ما لم يترتب على إقامته مفسدة أعظم من مفسدة ترك الحد أو تأجيله سواء كان مسلما أو كافرا. ثانيا، أن الواجب عند وجود الخوف وما يسبب الخوف الرجوع للعلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء، العلماء المعتبرون من أهل السنة والجماعة، فالواجب الرجوع إليهم في التكفير والجهاد وغيرهما. وإن العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة في هذا العصر لا يرون التكفير في الشبهات المتقدمة التي ذكرناها بالإطلاق الذي يذكره أصحابها والمتأثرون بها، لأن الأحكام الأصولية والفروعية ومن ذلك التكفير لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وعند تطبيق هذه القاعدة فإنها تنسف المرتكز الذي ارتكز عليه المتأثرون بتلك الشبهات. ثالثا، أنه لا بد من العلم بقواعد الشريعة وكلياتها ومقاصدها لكي يكون الحكم صحيحا سليما مستقيما مع مقاصد الشريعة. ولذا كما تعلمون كان أهل السنة والجماعة كان من منهجهم جمع ما في الباب الواحد من نصوص وما في المسألة الواحدة من نصوص مع النظر إلى القواعد الكلية ومقاصد الشريعة والنظر في المصالح والمفاسد وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، بينما أهل الأهواء ليسوا كذلك، إنما يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويتركون أو يؤولون ما يخالف أهواءهم ويتكلمون بغير علم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. لينظر إلى جزئيات من أمور الدين بمعزل عن الكليات ولا يجمع بين النصوص بعضها مع بعض، وينظر إلى مقاصد الشريعة وأصولها العامة، فإنه يحصل في قوله وفي حكمه فساد عظيم. ويقول أيضا مبينا خطأ وكذب من يتكلم في الدين بغير علم، وشناعة وجرم من يتعمد مخالفة الحق. فيقول رحمه الله: من تكلم في الدين بغير علم جاهلا فإنه كاذب آثم. طب المقصود جاهل الذي يعرض عن العلم، لا يكون قصد العلم لكن ما عرفه هذا الذي يعني توصل إليه علمه. يقول: من تكلم في الدين بغير علم جاهلا فإنه كاذب آثم، ومن تكلم كذلك متعمدا لمخالفة الحق فهو في النار، بخلاف من تكلم باجتهاد يسوغ له الكلام فيه، فإنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء مرضات الله تعالى وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع مأجور أجرين، إن أصاب وإن أخطأ فأجر واحد، ذكره رحمة الله عليه في الرد على الأخنائي في صفحة 105 إلى 109. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الذي أوقع الخوارج وغيره من أهل الضلال من أهل الأهواء والبدع فيما وقعوا فيه، يقول هو قلة البضاعة في العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة، وهذا الأمر هو الذي يوجب الضلال. ويقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه معلقا على كلام الشيخ الألباني، قال الشيخ ابن تيمية قال: ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم، لأن الإنسان إذا كان يريد شيئا لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريده ثم يحرف النصوص على ذلك، وكان من القواعد المعروفة يقول عند العلماء أنهم يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يقول فالمهم أن الأسباب ثلاثة، أسباب الضلال: قلة البضاعة من العلم، قلة التفقه في القواعد الشرعية العامة، سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. أيها الإخوة، إننا في هذه البلاد السعودية المسلمة حرسها الله ننعم والحمد لله والمنة بالإسلام والعمل به والدعوة إليه على هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح تحت ولاية إسلامية تحكم فينا بشرع الله، ولا أحد كما قلت يدعي الكمال في ذلك، لا الحاكم ولا المحكوم. فلا يجوز لأحد من أبناء هذه البلاد أن يوجد حزبا أو ينشئ جماعة أو ينضم إلى جماعة مخالفة للمنهج الذي قامت عليه بلادنا وسار عليه علماؤنا، فيشق بذلك الطاعة ويخالف الجماعة ويكون سببا للفرقة والاختلاف. وفي هذا المقام أختم أيها الإخوة في هذا المقال بكلام شيخ الإسلام قدس الله روحه الذي قاله في جماعة مبتدئة في زمنه، وهذا الكلام ينتظم المبتدئة في كل زمان وفي كل مكان. يقول رحمه الله تعالى أن ينتظم المبتدئة من أفراد وجماعات قديمة ومعاصرة لا سيما التكفيرية من ذلك، يقول رحمه الله: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه ما صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن أيها الأحبة، لا بد من استشعار أهمية الأمن في المجتمع ومعرفة قدر هذه النعمة وشكر الله عز وجل عليها، والمحافظة على ذلك بتقوى الله عز وجل بفعل طاعته وترك معصيته والإخلاص له وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالإسلام على هدي الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة ودعوة الناس إلى ذلك، والصبر والاحتساب في هذا السبيل والسعي لنشر السنة والدفاع عنها ورد كل ما يخالفها من دعوات وأفكار دخيلة على ما كان عليه سلف الأمة، وضرورة معرفة قدر هذه البلاد الإسلامية السعودية واعتزازها بالإسلام والدفاع عنه ونشر الخير للمسلمين في كل مكان وفق هدي الكتاب والسنة بفهم السلف، وإعادة الناس إلى ما كانت عليه وقامت عليه هذه البلاد، وإحياء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، هذه الدعوة المباركة التي حفظ الله بها هذه البلاد قرنين ونصف من الزمان، والتعاون مع ولاة الأمر وعلماء هذه البلاد البر والتقوى في الدفاع عن العقيدة السلفية الصحيحة والذود عن بلاد التوحيد والسنة بكل ممكن، بالسيف والسنان والحجة والبيان، والوقوف بكل قوة وحزم في وجه المناوئين لهذه العقيدة السلفية والمناوئين لهذه البلاد من أجل عقيدتها وما تنعم به وينعم به أهلها من أمن وأمان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك في علمكم، ونستبيحكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: ما هو دور المرأة في تحقيق الأمن الفكري؟
دورها عظيم مهم، بأن تعرف المعتقد الصحيح وتعمل بما يقتضي وتعرف السنة وتدعو الناس إليها بقدر ما تستطيع، أولا في أهل بيتها وثانيا في من تخالطه من النساء، إذا كانت تخالط النساء أو كانت تدرس في المدارس فتفعل هذا الشيء وتوجر عليه.
يقول السائل: كيف يدعو طالب العلم عوام الناس للمحافظة على الأمن الفكري من خلال خطبه ودروسه؟
هو الأمن من أعظم النعم التي يمن الله بها على الناس، فإذا علم المسلم أن الأمن إنما يتحقق بالإيمان الصحيح وبالرجوع إلى الله عز وجل، فإن هذا يدعوه إلى دعوة الناس إلى المحافظة على الأمن، ليأمنوا على أنفسهم وأعراضهم دمائهم، وليأمنوا ليؤدوا عباداتهم على الوجه الصحيح الذي يرضي الله عز وجل بخشوع وطمأنينة.
يقول السائل: هل خوارج هذا العصر أخطر على المسلمين أم خوارج العصر القديم؟
وكل خوارج أظن فيه ما يناسبه، يعني كل خوارج أو كل عصر فيه من خوارج وما يناسبه، ولا الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلما ظهر قرن قطع إلى أن يظهر في أعراضهم الدجال، لكن لا تقوم لهم دولة كما ذكر العلماء، لأن الدول لا تقوم إلا على العدل، وهؤلاء من أبعد الناس عن العدل في أحكامهم على الناس وفي إنكارهم للمنكر بالطريقة غير الشرعية. ولذلك ذكر ابن خلدون في مقدمته أنه في أغلبهم يهلكون، في أغلبهم يهلكون، قد يكون سبب في هلاك بعض الناس لكنهم هم في الغالب يهلكون ولا تقوم لهم دولة.
ما رأيكم في من ينصح الشباب بالذهاب إلى العراق من أجل الجهاد؟
والله أنا ما ينبغي له أن يوصي الشباب بالذهاب إلى العراق ولا غيره، لا سيما أنه زمن فتنة والرايات المرفوعة أمية غير معروفة، وليسهم بحاجة إلى الشباب يذهبون إليهم، عندهم العدد كثير والأسلحة كثيرة، والجهاد الشرعي له ضوابط ذكرها أهل العلم لا بد من التقيد بها، منها الإخلاص لله والقدرة على القتال، وأن لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وأن يكون بإذن ولي الأمر. الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى، وقال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا. وشرط آخر ذكره أهل العلم: أن تكون الراية واضحة شرعية تدعو للتوحيد معلومة، أما إذا كانت عمية فلا يجوز القتال تحتها، ولجاء في الحديث: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية. وأكثر من يذهبون والله لا يدرون مع من يقاتلون ولا من يقاتلون، وقد حدثنا بعض من جاء من هناك أنه لا يدري ما الذي عليه الجماعة التي يقاتل معها ولا الجماعة التي سيقاتلها، بل ذكر بعضهم قال: والله إن الذي يدربنا على الأسلحة يسب الدين. يقول: فقلت للأخوة: كيف نتدرب مع هذا الذي يسب الدين؟ قال: اتركه، المهم نتعلم على تدريب على السلاح. الفتنة إذا الإنسان يبعد عن الفتنة لا يذهب إليها. ثم إن علماءنا أفتوا بعدم الذهاب إلى هناك، وولاة الأمر لم يأذنوا بذلك لأنه يترتب عليه مفسدة عظيمة. تعلمون الشباب الذين في الجهاد الأول في أفغانستان، بعض منهم عاد بفكر يكفر ولاة أمره وعلماءه ومجتمعه، وحصل ما حصل. فهم لو أن الجهاد سليما على بابه لا يجوز لأحد أن يمنع الناس منه أو يخذل الناس، لأنه يكون، لأن من ينكر مشروعية الجهاد يكفر. الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكن الجهاد الصحيح المستكمل لشرائطه لضوابطه، ولذلك ما يسمى جهاد إذا لم تستكمل فيه الشرائط والضوابط، إنما يكون من جهاد أهل البدع. فليس كل من دعا دعوة أو رفع دعوة يصدق في دعواه، حتى لو قال أنا أجاهد. أليس الخوارج قاتلوا الصحابة وسموه جهادا؟ هل سلمت لهم الدعوة؟ ما سلمت. الذي قتل علي رضي الله عنه عندما أهوى على علي رضي الله عنه بالسيف يقول عن نفسه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني انه باع نفسه لله ليقتل اكبر اهل الارض، علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فمصيبه الخوارج مصيبه، يعني اختلال في الفهم، اختلال في العقيده. صحيح قد يعني نستغرب في بلادنا السعوديه كيف يقومون بالتفجير الذي سمعتموه وشاهدتموه. ما الانسان لو لم تقع هذه الاشياء يقول لا يمكن اتصور وقوعها في هذه البلاد، لكن إذا نظر للنصوص النبوية الشريفة في التحذير من الخوارج قد يهون عليها الأمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان؟ أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. بل ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم يحضرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم للقرآن مع قراءتهم، ده ومع ذلك قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم، لأنهم بنوا عبادتهم ليس على علم صحيح. ولذلك بدل من أن يفيدوا من الصحابة كفروا الصحابة، والمعاصرون بدل من أن يستفيدوا من العلماء الكبار أمثال ابن باز وابن تيمين والألباني والغديان والمشايخ الكبار، رموهم بالعضائد، قالوا عليهم ضغوطات، إذن هم إيش؟ غير مخلصين، يجهلون فقه الواقع، إذن هم غير علماء، يتكلمون في أبراج عاجية، يتكلمون في جزئيات كذا كذا، حتى نفروا الشباب عن العلماء. فلما نفر الشباب من العلماء تلقفهم أنصاف المتعلمين، صاروا يفتونهم للذهاب إلى كل مكان وتكفير من شاء وقتل من شاء، لأنه فإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوا فضلوا وأضلوا. فلذلك لاحظ الخطورة، والله إن هذا المبدأ ذكره ابن السوداء عبد الله ابن اليهودي ابن السوداء، ذكره ابن جرير الطبري في التفسير، ذكر كلام ابن السوداء الخبيث اليهودي، يقول أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنقاد لكم العامة، لأن العامة يغلب على أمرهم، إذا شافوا شخص يتكلم مثلا في ولي الأمر أو في العلماء قالوا هذا لا تأخذه بالحق لومة لائم، هذا الذي لا يبالي. لكن لو درس عقيدة الخوارج وعرف أن الله عز وجل جعل لكل إنسان قدرا، وأنه يعني جعل النصيحة لولي الأمر ليست كغيره، من أراد أن ينصح لأميره فليسارع ولا يبديها علاني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الذي أمرك بالصلاة والصوم والزكاة هو الذي أمرك بهذا. نعم.
السؤال الأخير بارك الله فيكم، بعض الناس يعرفون أصحاب الأفكار السيئة ولا يبلغون الجهات المختصة عنهم بحجية الخوف ممن يناصر هؤلاء.
على كل الشخص هو أدرى بنفسه، لكن واجب الإنسان أن ينصح إن رأى مخالفا في أفكاره وهو عنده قدرة على يعني إزالتها أو الذهاب به إلى من يعتقد أنه سيزيل عنه الشبهات، فليفعل، يساعد في تكثير الخير وتقليل الشر. والله أعلم.